بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس تدبرات في تفسير العلامة السعدي رحمه الله. سورة فاطر.
الحمد لله، وبعد، سورة فاطر مكية. قال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
نعم، هذا فيه دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله. هذا محل الفضيلة. ما محل فضيلة العلم هنا في الآية؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنه طريق إلى الخشية. ولهذا العلماء فرقوا بين الخشية والخوف بالعلم، فإن الذي يفرق بين الخشية والخوف هو العلم، فإن الخوف هو الهروب من محظور مخوف منه وكذا، فإن كان على علم فهو خشي. فالخشية أرقى وأعلى من الخوف، إذ خشية مدارها على العلم، فقد تخاف بدون علم، ولكن الخشية إنما تكون الخشية مبناها على العلم. هذا إذا ذكرت الخشية والخوف وكذا، أما إذا ذكر الخشية وحده أو ذكر الخوف وحده دخل فيه جميع المعاني المتقاربة، فعندنا خوف وعندنا رهبة وعندنا خشية، والثلاثة متقاربة، لكن أعلى ما يكون من ذلك هو الخشية، لأن ذلك مبناه على العلم. ولهذا وصف الله عز وجل به العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل، الله مفعول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا دليل فضيلة العلم أنه داع إلى خشية الله. طيب، وأهل خشيتهم أهل كرامة، دليل ذلك: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومن هذه الآية والتي قبلها أخذ العلماء أن خير البرية العلماء، لأن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إذن خير البرية من خشي ربه. طب ومن يخشى ربه حق الخشية؟ العلماء. لما يخشى الله من عباد العلماء، فدل هذا على أن خير البرية العلماء، لكن أي علماء؟ الذين يخشون الله. فلهذا فالخشية رأس العلم وثمرة العلم. ولهذا أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما أراد الأم أن تبعث به إلى مجالس العلماء وشب أن يطلب العلم، ألبسته لبسة العلماء وقالت: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكان من وصاياها رحمه الله تعالى لسفيان الثوري منذ صغره: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، أثر هذا على قلبك ما هو من الخشية ومن الخوف، فإن وجدت ذلك لذلك أثرا وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك، فإن العلم إذا لم يقع من القلب أولا قبل أن يبلغه الإنسان الناس فلا فائدة من ورائه، لا فائدة من ورائه. لابد أن يكون المنتفع الأول من العلم هو من هو العالم نفسه الذي يتكلم بالعلم. ولهذا احنا نعجب يا أخواني من أساليب ابن القيم رحمة الله عليه في كتاباته، أو أساليب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن يزول العجب مع حكمة السلف إذا عرفت أنهم إنما هذا من معين صدقهم وقد خرج من قلوبهم. والإنسان إذا تكلم في معنى يعايشه، بخلافه إذا تكلم في معنى يحفظه. الإنسان يحفظ المنظومات ويحفظ العبارات ويحفظ الكلمات، لكن أن الإنسان يعايش هذه المعاني فلا شك أن المعبر عما في قلبه يكون أصدق من المعبر بلسانه مما يحفظ من كلام العلم. ولهذا أعتقد إن شاء الله وأحسبهم الله، يعني حسيبهم أئمة السلف ابن رجب ابن القيم ابن تيمية ومن قبل ذلك، أن عبارات السلف إنما كان لها القبول عند الناس نتيجة ماذا؟ نتيجة أنها خرجت من قلوب قامت بهذه المعاني وقامت بها تلك المعاني، فليست النياحة الثكلة كالنياحة المستأجرة كما قال بعض الأبناء لبعض العلماء، وكان أبوه عالما قال: يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيروك لم يبكوا؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. هناك فرق بين من يتكلم من معاني ويغترف من معاني موجودة في قلبه وبين من يتكلم بمعاني ينتقيها بفصاحته باستنباطه نعم. فإذا خير البرية العلماء وخير ما عند العالم الخشية، والخشية تحمل على الصدق، تحمل على تقوى الله عز وجل. عليكم السلام. نعم.
أثر سفيان.
نعم.
قال أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان عن وكيع بن الجراح قال: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي.
الله أكبر، رحمه الله تعالى. نعم.
يا بني إذا كتبت،
هذه الشيخ الأول لسفيان، الشيخ الذي وجه اطلب علم وأنا أكفيك من مغزلي، هذا الشيخ الأول، هذا أعظم شيخ لسفيان الثوري، ولو له بعض فضل الله عز وجل ما توجه هذا التوجه. مثل المعافى بن عمران لما كان في المسجد يدرس وقعت الكرة من شباك المسجد في حلقته وأخذ الكرة، ثم جاءه صبي صغير محمد بن عوف يأخذ الكرة فأمسك به وقال: من أنت يا بني؟ قال: أنا محمد. قال: ابن من؟ قال: ابن عوف. قال: أبوك كان صاحبا لنا وكان أخا لنا وكان يطلب معنا العلم، يا بني حرير أن تطلب العلم مثل أبيك. ولم يحتقر المعافى أن يضع هذه النصيحة مع أن الصبي صغير يلعب بكرة، لكن إذا شاء الله عز وجل إمضاء أمر هي أسبابه ولو كانت فيما يبدو الناس من أضعف الأسباب. وأخذ محمد الكرة وعاد إلى أمه وذكر لها ما كان من المعافى بن عمران، فقالت: صدق المعافى. ثم ألبسته لبسة العلماء وأرسلت به إلى المعافى بن عمران: اطلب يا ابني، خذ دفترك وقلمك. فذهب إلى المعافى صغير، قال: تعال هات الكراس اكتب حدثنا وساق بسنده. أول عبارة أول لفظة يكتبه محمد بن عوف حدثنا، هذا علم السلف، إلى أن وصل إلى أم الدرداء الأثر أن يكتب أول أثر كتبه هو محمد بن عوف: اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. هذا أول ما طلب، أول أثر وضع حدثنا، أول ما سمع ابنك حدثنا، ثم حدثنا ما يناسب هذا الصغير. فكان السلف عندهم خشية وعندهم تقوى لله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت كلماتهم تقع في القلوب ولم تكن كلمات يعبر عنها فصاحة لسان، أما القلب فقلب لا يعايش هذه المعاني. من هنا كانت البركة تحصل. عبد الله بن وهب الإمام العلم كان يطلب العلم على غير طريقة السلف في الأول، يطلب أشياء ما فيها فائدة، فقال له بعض أهل العلم بعض العلماء: قال يا عبد الله بن وهب؟ قال: نعم. قال: اطلب العلم، دعك من المسائل هذه، اطلب العلم. فطلب العلم وكان الإمام، كان الإمام. نعم.
يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
لما خرج مع عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك الإمام العالم في الدنيا، الإمام المبارك، فخرج معه واحد في سفره، قال: فنزلنا منزلا وقرب العشاء وكذا فانطفأ السراج، قام فقام رجل فأوقده، فلما أوقده قال نظرت إلى عبد الله بن المبارك فإذا هو يبكي، فقلت بهذا سبقنا ابن المبارك. فكان هؤلاء يا أخواني المركب الذي يسيرون عليه في العلم مركب الخشية والخوف تعلق بما عند الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عائشة تضعونها يا أخواني في أي مرتبة؟ أعلى من أعلى السابقين بالخيرات، ولكنها ترى في نفسها ماذا يا أخواني؟ الظالم لنفسه. عائشة ترى الظالم لنفسه، لأن النبي رباها على هذا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون والذين يسرقون والذين؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون الله ألا يتقبل ذلك منهم، والذين يؤتون ما آتوا من أعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا العلم إن لم يطرق في القلب بصمته فلا بارك الله فيه، فهو حجة عليك لك. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل في الصحيح في الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك. هذه الآيات لا تفرح بحفظها وإتقانها وقراءتها بالقراءات العشر، إنما افرح بالعمل بها. ولهذا أهل القرآن هم العاملون، ولو لم يحفظوه كله، ولو لم يحفظوا القرآن كله، فكم من حافظ للقرآن ليس من أهله، وكم من غير حافظ للقرآن وهو من أهله من أهله. العامل به يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. لهذا كيف تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجن عن صاحبهما؟ العامل بهما يا أخوان العامل، كيف إذا جاء القرآن كله البقرة وآل عمران والنساء إلى الناس كيف لو أتى هذا كله؟ ولهذا كان الصحابة يقولون كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول إنها في عثمان رضي الله عنه الذي يقوم الليل ويقنت ويقوم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فانظر إذن إلى هذه الوصية، هذه وصية عالم، هذه وصية أم سفيان، وإن لم تحفظ الأسانيد ولم تحفظ لكنها أعطت ثمرة الأسانيد، أعطت خلاصة الأسانيد، أعطت خلاصة العلم. ما خلاصة العلم؟ انظر إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك، هي أعطته يا أخوان الخلاصة، أعطته اللب، أعطته لب العلم. نعم.
قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه.
يا الله، يقولون هذا تفسير النساء في البيوت، سبحان الله. والله يا إخواني للسعدي فتوحات قد يكون الإنسان ما قرأها لغير. انظر إلى قوله تعالى بإذن الله، هذا عائد على صنف مقتصد بإذن الله، ظالم النفس بإذن الله، سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابقهم بالخيرات بإذن الله. قال هذا رجع لسبب الخيرات، لماذا؟ لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فينبغي له أن يشتغل بشكر الله على ما أنعم به الله. تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا النبي وقف عند مشهد ماذا؟ شكر. ما وقف عند مشهد العبادة حتى التورم وتتفطر القدمان، لا لا، وقف عند موقف الشكر، فإن الله قد أعطى نبيا ما لم يعطي أحدا. ولهذا النبي سيد ولد آدم يوم القيامة هذا بلا نقاش، وهل هو سيد الخلق؟ هل هو خير الخلق؟ الجواب نعم، هو خير الخلق، خير من الملائكة وخير من الأنبياء، خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بهذه النعمة؟ لهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فلما قالت عائشة يا رسول تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. يبقى إذا عاينت موضع الفضل عاينت موضع الشكر، فعلى عظم الفضل يكون عظم ماذا؟ عظم الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقللوا من عبادي الشكور، إنه كان عبدا شكورا. فهذا مما يمن الله عز وجل به عليك. إذا السابق بالخيرات قف عند بإذن الله، لا تغتر، فليس بعملك ولا بجهدك ولا بذكائك ولا كذا كنت سابقا الخيرات، لكن ذاك بفضل الله. لهذا ينبغي أن يكون أخوف الناس أعبد الناس. وإذا لم تكسبك العبادة هذا المعنى فراجع عبادتك. إذا لم يكن أعبد أخشى الناس وأعبد الناس، إن لم يكن أعبد الناس أخوف الناس. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوفكم لله وأخشاكم له أنا. أتدرون من أخشى الأمة لله؟ أعبد خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علم أبا بكر ماذا يقول في صلاته، أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة، علم النبي ماذا يقول في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعلمه. فهذا موضع الافتقار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وأعظم باب يلج منه عبد إلى الله باب الإفلاس، باب الإفلاس، أن تستشعر إنك لا شيء، وإذا كان بك من نعمة فاستشعر فضل الله عليك. لهذا يعظم عندك مقام الشكر. من هنا كان سادات العباد من الصحابة والعلماء كانوا لا يرون لأنفسهم فضلا ولا قدرا. كان أحمد لما لقيه رجل وقال أحمد بن حنبل الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك، فجعل أحمد رحمة الله عليه ينفض ثيابه بيده ويقول من أنا من ذا من أنا من ذا. وماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يهضم حق نفسه لما قال على طرة الرسالة، فهكذا كلما تقرب الإنسان وازداد قربا منه، إن لم تكن أخشى الناس وأنت أعبد الناس فلا بركة في عبادتك. ولهذا كانت عائشة تعطى العطاء رضي الله عنها فلا يأتيها المساء وعندها ثم درهم، تعطي 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 تعطي، وربما قالت وكانت تكون صائمة قربي شيئا فتقول يرحمك الله ما عندنا شيء، تعطي تعطي. نعم، فهذا معنى عظيم، ومنهم سابقهم بالخيرات بإذن الله. وهذا المعنى قاله إسماعيل عليه السلام لما قال يا أبا افعل ما تؤمر، والمقام عظيم جدا، ستجدوني من الفاعلين من الصابرين، ستجدوني من الصابرين إن شاء الله، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر. مقام الشكر، شوف مع قمة الفضل أن يفهم لغة نمل، قمة الفضل، من الذي يفهم هذه اللغة إلا سليمان عليه السلام؟ ثم يخرج بهذه الأبهة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، لكن لما عاين هذا الفضل ماذا كان منه؟ أخواني رب أوزعني أن أشكر، وكأن الشكر لا يكون منه إنما بما أيضا يمن به الله عليه، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا من فضل الله، من فضلك علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك، برحمتك، شوف أوزعني نعمتك التي أنعمت علي برحمتك في عبادك الصالحين. هذا يقوله مفتقر مفلس وكأنما أتى ذنوب الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قصة يوسف وبعد فصولها المتكررة وانتقل يوسف من ابتلاء إلى ابتلاء وامتحان إلى امتحان حتى يختم الأمر. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرج من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن أزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إلى أن قال رب قد آتيتني من الملك آتيتني وعلمتني من تأويل الأحاديث علمتني آتيتني وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن رأس العلم ما هو يا إخوان؟ الخشية. ولهذا إذا لم يسلم العلم إلى ذاك فلا بارك الله في علمك وسيكون حدة عليك. يا فلان ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ بلى كنت أمركم بالمعروف ولا أتي كنت أنهاكم عن المنكر وأتي. نعم
شيخ الإسلام شنو؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام قال ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا ما
الذي يذكر من يذكر من مربي القلوب ومربي ابن القيم. يعني لما ينبهر ابن القيم لما ينقل ابن القيم ولهذا نعتبر ان من فضائل ابن تيمية ابن القيم من فضائل ابن القيم. نعم.
ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا.
أي ما فيش كم باب الدعاء. نعم لا مش قدس الله روحه المشهور عند النصارى قدس الله روحه لا لكن روحه في في فين في 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 القدس وفي لكن هذا 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 دعاء. اين لا بس هم يرون انه لحق بالملأ الاعلى ولحق مش عارف ايه والقديس نعم لكن لكن قدس الله روح هذا دعاء. نعم يعني اللهم قدس روح. نعم
بمعنى طهر شيخنا.
اي نعم.
قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال العلامة السادية رحمه الله تعالى هذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن.
الله أكبر. هذه أبدان وخلق ينشئ الله عز وجل أن يتناسب مع النعيم لهذا الله قال إن أنشأناهن إنشاء فلا يدخل الجنة كبير سن كبير السن ما يدخل أهل الجنة وهم كبار أسنانهم أو حتى صغار فالذي مات صغيرا والذي مات كبيرا كل يعود إلى سن واحدة فيدخل أهل الجنة الجنة على سن واحد حتى الصغير. والقول بأن الصغار هم ولدان الجنة وكذا ليس هذا القول المقدم ولا الراجح. الصحيح أن الولدان هؤلاء كالحور العين الله عز وجل يجعل من نعيم الجنة الحور ومن نعيم الجنة الولدان. أما الصغار من أبناء المسلمين الصغار الذي يموت عنده سنة سنتين ثلاثة يدخل الجنة على 33 سنة والذي مات عند 90 سنة يدخل الجنة على 33 سنة. فأهل الجنة صغار كبار رجال نساء يدخلون على سن واحدة. ثم إن الله عز وجل ينشئ نشأ آخر يتناسب مع النعيم ما في بول ما في غائط ما في عرق بمنتن ما رشحوم المسك طعامهم شرابهم قوتهم في الجماع وكذا عدم نومهم خلق آخر. ولهذا يراه المؤمنون في الجنة سبحانه وتعالى لأنه ما في أحد يقدر أن يراه في الدنيا، ما في أحد يقدر أن يراه في الدنيا، ما في أحد. ولكن انظر إلى الجبل، قال انطراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، كما يذكر بعض العلماء. فلا ينظر إلى الباقي أو ينظر الباقي بعينين فانيتين، وإنما ينظر بعينين باقيتين. لما جعل الله عز وجل خلقا آخر وجعل هذا الخلق على وجه لا موت ولا هرم ولا مرض ولا، فحينئذ يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة كما أخبر الله عن نفسه. نعم نعم. لا كالحور العين. نعم. نقول بما جاءت به النصوص، هل هذا تغيير كامل يحصل عند خروج من قبر، أو هذا تغيير كافر فقط؟ إنما المؤمن فلا يكون كذلك، الله أعلم. لم يأتي شيء في هذا، لأن النبي قال يدخل أهل الجنة على صورة كذا، صورة القمر ليلة البدر، ثم يدخلون يقول على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، ولم يذكر هذا في العرصات، فالله أعلم. هذا باب غيب بما يقدرهم الله عز وجل عليه أيضا، ولهذا يراه المؤمن باتفاق في العرصات باتفاق، وعليه عاد الضمير كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا جماهير السلف على أنه لا يراه إلا المؤمن في العرصات، لأن الله قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ، فأعادوا الضمير إلى يوم القيامة كله. وبعضهم خاص بالجنة وبالتالي لا مانع من أن يرى، وبعضهم خاص بالمنافقين لأنهم يكونوا مع المؤمنين فتجلى الرب عز وجل له، ويكون المنافقون مع المؤمنين. لكن رؤية المؤمنين تكون رؤية إكرام، ورؤية المنافقين تكون رؤية إهانة وتوبيخ وليست رؤية إكرام. والأقرب الذي عليه جماهير السلف أن الله عز وجل لا يراه في العرصات إلا المؤمنون. نعم.
ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك.
نعم. وبذلك لا يتوقف النعيم، وحتى لا يتوقف النعيم، لأنك إن نمت فقد انقطع عن تمتعك لحظة أو لحظات، فلماذا النوم؟ ما في نوم، ولهذا لا ينقطع النعيم أبدا. الله أكبر، فهم في نعيم. نعم.
ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.
الحديث الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
سورة ياسين مكية، قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى تأمل جلالة هذا القرآن الكريم كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه، وخبر الله وحده كاف، ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة
الأقسام في القسم بالقرآن، والقرآن كلامه وكلام صفته، فهذا من باب القسم بالصفة. نعم. على أجل مقسم عليه إنك لمن المرسلين، وخبر الله وحده كاف، لو قال إنك لمن المرسلين بلا قسم، ولكنه تعالى
أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه.
نعم. يا سين هذه من حروف المقطعة وليست اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبيا لم يرد أن من أسماء ياسين أو طه كما يظن البعض، وبعض الناس ذكر هذا من أهل العلم، لكن الصحيح أن يا سين هذه من حروف المقطعة مثل ألف لام ميم ألف لام راء، فأقسم بالقرآن الكريم، وهذا قسم بالقرآن الذي وصفته سبحانه وتعالى، كلامه الذي وصفته، على أن النبي لمن المرسلين. ولهذا من رد أو كفر بنبوة النبي كان كافرا أو شك، فإذا جحد إذا كذب إذا شك فإنه لا يثبت له الإيمان، يكون كافرا من شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وآثارهم هي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم، وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، أو علم أودعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة،
كما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله لما دخل قوم مضر على النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء مجتاب النمار والأوقية، فحزن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج ثم حث على الصدقة. فقام رجل يحمل في كفيه تمرا كادت كفه أن تعجز عن ذلك بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها يوم القيامة. الحديث كذلك أيضا: من سن في الإسلام سنة سيئة. طيب أليست السنة ما سنه النبي والناس تبع صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون من سن في الإسلام سنة حسنة؟ ها؟ يعني أحياه، فيكون أحياه وقد ماتت فكأنما سنه، وإنما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نكتب ما قدموا وآثارهم، وهذه مسألة مهمة الإنسان ينبغي أن يقف عنده، أن يدع أثرا له يبقى مدرا عليه أجره بعد موت، موصل إلى الأجر بعد موت. ابن مسجدا، اكتب كتابا، علم علما، الأشياء التي تدوم بعد موتك. ولهذا مات السعدي وكتاب موجود نقرأه يصل إن شاء الله الأجر، مات شيخ الإسلام وكتب موجودة يصل إلى الأجر، مات البخاري، مات الصحابة ونحن على ضربهم نسير. يبقى نكتب ما قدموا وآثارهم، وهذا من تمام فضله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كلنا في ميزان حسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ميزان حسنة الصحابة رضي الله عنه. نعم. كذلك في ميزان سيئات، هذا من شؤم بدعته، أو كذلك علم بدعة وحملها الناس عنه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا على ابن آدم الأول، كيف له منها؟ يا الله يا الله، كيف بالذي وضع التعطيل والذي وضع التمثيل والذي وضع الجبر والذي وضع الإرجاء والذي وضع الخروج والذي وضع التكفير والذي وضع الإخوانية والذي وضع التبليغية والذي وضع البرهامية والذي وضع الرسلانية، كل هذا ليضع بدعة في الأمة ويصير الناس عليها تبقى في عنق موصولة إليه، وهذا من عدل الله عز وجل، هذا عدل. دي مسألة، أنت تذكر مسائل مش مسألة واحدة، تاب في نفسه وبقي شؤم، هذا الله يتولاه عز وجل، فلو تاب توبة صادقة فيرجى له الخير. نعم نعم، لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له، وهذا ليس بأعظم من الشرك، ليس بأعظم من أن تقول أنا ربكم الأعلى، مع ذلك إذا تبت تاب الله عليك، لكن هذا كان بينك وبين الله، هذا تولاه الله، لكن تبقى عندنا مبتدعا، ونحذر منك ونحذر من كتبك حتى ولو أنك تبت لله عز وجل بينك وبين الله، هذا حكم الآخرة، أما حكم الدنيا فمبناه على ماذا؟ على الظاهر. سيد قطب تاب بينه وبين الله، جعد بن درهم تاب بينه وبين الله، الحلاج تاب بينه وبين الله، هذا حكم آخرة، حكم آخرة. أما في الدنيا فلك الظاهر، هل وردت التوبة علنا؟ لا، إذن يعامل بهذا ويحضر منه. من؟ أي نعم نعم. يحطها ويضع عليها كده، دي كتب أهل بدعة عشان تبقى معروف. نعم، حتى لا تورث عنه يعني بهذا. نعم، آه طبعا طبعا، لأن القرآن كلام وكلام صفة من صفاته. فلو حلب بالقرآن بآيات الله الشرعية، آيات الله الشرعية مو بالكونية، بآيات الله الشرعية، نعم، كل هذا حلف ينعقد به اليمين. غير برضو المصحف، دي مسألة أخرى، المصحف غير، تحلف بالقرآن نعم، تحلف بآيات الشرعية نعم، تتحلف على المصحف. هنا بقى المصحف ده مكتوب، ما فيه كلام الله عز وجل، لكن تضمن كلام الله المكتوب وتضمن المخلوق أيضا من الغلاف والأوراق وكذا. فبأي حلف تعرف أنت؟ ولهذا ليس من السنة أن تحلف بالمصحف إلا من حلف وينوي ما في القرآن الكريم، لكن ليس هذا من عمل السلف. نعم نعم، القسم بالصفة ما في إشكال، لكن الدعاء بالصفة ما يجوز، إنما القسم والتوسل ما في مشكلة. بخلاف الاسم، تقسم تتوسل تدعو. ليه؟ لأن الاسم ذات متصف بصفة، إنما الصفة معنى، والمعنى ما يدعى. حتى يقول ابن تيمية رحمة الله عليه هذا كفر. نعم السلف نهوا عنها حتى لا يفهم أنها مخلوق. أخو محمد، ما هو لا حالة إذا تاب في وقت إمكان وقته طويل ولم يبين، لم توبة ناقصة لا تقبل. لكن تاب قبل مفارقة الروح بينه وبين الله، تاب ومات، هذا ليرجى له، لكن يكون الحكم بينه وبين الله، وإحنا نبقى نحذر منه لأنه ما أدري. إنما تاب اليوم عنده كتب أهل بدع وضلال ولم يبين ولم يصلح ولم 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 يعلن، هذا توبة ناقصة ما تقبل، لأن الله قال إلا تاب وأصلح وبين. إيه المانع أنك أنت تظهر هذا؟ يبقى ليس التوبة صادقة. نعم نعم نعم، يعني لو كان في مثلا اخر مستشفى دعاء ما فيش اشكال ان شاء الله، ما فيش اشكاليه. يعني طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء منك انت تقول للناس ادعوا لي، هذا جائز، لكن السنه على خلاف. انما بس جائز، انما ان تقول مثلا ادعوا لاخيكم مثلا او كذا، هذا لا اشكال فيه، هذا لا اشكال. إذا قلت مثلا أدعو لأخيكم، أخوكم فلان مثلا مريض وندعو له بكذا، أخوكم فلان مثلا كذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. أين؟ أي وقت، بعد الصلاة، في التدريس، في أي شيء إن شاء الله. نعم، نبي دعا لأصحابه وقال تلو دعا، دعا لسلم بن هشام وعياش بن ربيعة، بن أبي ربيعة أو ربيعة. نعم،
وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله. وقال استغفروا
لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم،
وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما.
الله، ليه؟ لأنه ليس فاعلا للمعصية وإنما هو داع إليه، ليس فاعلا للبدعة وإنما هو داع إليه. فشر الناس الدعاة إلى البدع والآثام، وخير الناس الدعاة إلى البر والتقوى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا الدعوة إلى الله ينتقل نفعها منك إلى غيرك، ولا تقتصر على النفع، وهذا الفرق بين العالم والعابد. العابد نفعه على ماذا؟ على نفسه، والعالم نفعه متعدي. والعالم بالسنة المجاهد بها أخص العلماء. لهذا ابن تيمية جعل الغربة ماذا؟ أقساما. القسم الأول العام غربة الإسلام بين الأمم، هذه غربة أولى، فالأمة هذه غريبة في الأمم. الغربة الثانية غربة المؤمنين في المسلمين في أهل الإسلام، هذه الغربة الثانية أخص. طب الثالثة غربة العلماء في المؤمنين. طب الرابعة أهل السنة في العلماء. في باقي شيء الخامس غربة الدعاة إلى السنة الذابين عنها الرادين المجاهدين لأهل البدع والأهواء. يبقى علماء، أهل سنة، أهل سنة يدعون إليها ويذبون عنها وينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هذه أخص صفات أو أخص أنواع الغرب: إسلام، إيمان، العلم، السنة، الدعوة إليها وتحمل الأذى. هذه أخص ما تكون مرتبة الدعوة إلى السنة والذب عنها، وهذا أنفع الناس للناس. ولهذا قيل لأحمد رحمة الله عليه: الرجل يتكلم في أهل البدع وكذا، الرجل يصوم ويصلي ويقرأ القرآن كذا، أو يتكلم في أهل البدع. قال أحمد: الرجل يصوم ويصلي كذا، هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. وقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ إذن أخص صفة في المسلمين، أخص صفة، أخص غربة، أخص أنواع الغربة، من الداعي إلى الله عز وجل، الذب عن السنة، المجاهد لأهل البدع. لولا بعض فضل الله عز وجل يتمكنت البدع من الناس، فهو الذي يحافظ على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، لا أحد أكمل من هذا، ولا حتى المجاهد بالسيف والسنان، لأن المجاهد بالسيف والسنان فرع عنه، فرع عنه، فهو الذي يعطيه أحكام الجهاد، هو الذي يعطيه فضل الجهاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان، وأعلى النوعين الجهاد بالحجة والبيان. نعم، ابن القيم يقول: والجهاد بتبليغ وذلك أن تبليغ السهام كل أحد، فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. بس آمين 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 آمين. لهذا احنا بنعمل في هذا الباب يا أخوان. احرص، أحد إخوانكم أسأل الله أن يشفيه وأسأل الله أن يشفيه غدر ثقبا عند كانسر أو سرطان، وأنا جاي صلت عليه في الطريق، فقال: يا شيخ الله أدعو الله أن أكون صابرا. قلت له: ما شاء الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، والله هذا عمل جيد، بس أنا سأهديك بقى هدية، طالما اتصلت عليك أهديك هدية، ألا وهي ليس مقام الصبر تسأل الله أن تموت عليه، لكن مقام الشكر، فإن فوق الصبر الرضا وفوق الرضا الشكر. فطالما الإنسان يؤمل فضل الله ويرجو، ما يرجو مرتبة الصبر وهي الواجبة، إنما مرتبة الشكر، وهو أن يعاين العطية في صورة البلية، وأن يعاين المنع في صورة السلب، وأن يعاين المنحة في صورة المحنة، فيشكر ربه، يشكر رب على هذا. هذا أعلى المقامات، مقام الشكر، لو كان عبدا شكور. يبقى سالي لا مقام الشكر ليس مقام الصبر، وهو مقام عظيم، لكن مقام الشكر أعلى المقامات، لأن فوق الصبر وهو واجب الرضا، وفوق الرضا الشكر، أن تشكر الله على هذا. وهذا يكون في فقه من، فقه من قلبت البلية إلى عطية، يعاين البلاء على أنه أعظم النعم. هذا مقام ما يصل إليه إلا الراسخون، هذا أعلى المقامات. صلى الله عز وجل أن يميته على ذلك وأن يرزقنا وإياكم. نعم،
أقسام الغرباء شفنا.
لا خلاص يلا.
قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال السعدي رحمه الله تعالى: تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله، فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم. ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه.
سبحان الله، العلامة السيدي فهم دقيق. سبحان الله. واضرب لهم مثل أصحاب القرية، هي ماذا؟ ما تشتغل بها؟ لو كان يترتب على العلم بها فائدة لذكر الله في كتاب أو ذكرها النبي في سنته. أما إذا لم يرد ذكرها لا في الكتاب ولا في السنة فاعلم أن الاشتغال بذلك مضيعة للوقت، فالعلم بذلك لا ينفع والجهل بذلك لا يضر. الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام من أي أنواع؟ لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، هذا كل ما يفيدك، لا تقف عند هذه الأشياء. يقول: ولهذا من وقف مع هذه الأشياء تجد عنده من الخلط والخبط والتناقض. لماذا يا إخوان؟ لأنه لا يبني ذلك على أثر صحيح. وإذا لم يبني الإنسان علمه على النقل المصدق والبحث المحقق المدقق فسترى الذي عنده ماذا؟ هذيانا لا فائدة فيه. إنما العلم بني على أمرين: الأول النقل المصدق، أن يكون النقل ثابتا. الثاني البحث المدقق المحقق، أن يكون على فهم العلماء. هذا هو العلم، سواه هذيان لا فائدة منه. فالعلم نقل مصدق وبحث محقق، هذا هو العلم، وما سوى ذلك لا نفع فيه، فلا تشتغل بهذا. نعم.
وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها.
نعم.
قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير.
سبحان الله، يصرح بهذا. هذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير. هذا تفسير ابن كثير يا أحمد. نعم.
فإن ما ذكره كثير من المفسرين من
ليه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب إذا كان بيخاطب أقواما الآن من هؤلاء الكفار، حملنا ذريتهم، الذرية مش تكون بعد ولا ذرية تكون قبل؟ طيب هو ده المشكل بقى. هو يذكر لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فهذا المشكل، كيف جوابه؟ ها. فإنما
ذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء، مما لا يعهد في القرآن إطلاق
قالوا الذرية. قالوا الآباء، هذا ما هذا، هم هيخاطبون بماذا؟ بما كان عليه الآباء. أن حملنا ذريتهم يبقى المنة تكون على الآباء، هو ده المقتضي. لهذا أصحاب هذا التفسير فصروا الذرية بالآباء، مع أن هذا غير معهود. إيه؟ معهود لا في اللغة ولا في كذا، لكن هو ما في إلا كده، ما هو يمن عليهم بماذا؟ بما في الآباء، ولا بما يكون في الأبناء من الذرية التي تأتي بعد، بما قبل يكون في الآباء. لهذا قالوا الذرية يكون مراد بها الآباء. قال: وهذا مما لا يعهد في القرآن إطلاقه،
مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء، بل فيها من الإيهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما يأباه كلام رب العالمين وإرادته البيان والتوضيح لعباده.
هات الشنقيطي. نعم.
الطبري موجود؟
لا أكمل.
وتم احتمال أحسن من هذا، وهو أن المراد بالذرية الجنس، وأنهم هم بأنفسهم، لأنهم هم من ذرية بني آدم. ولكن ينقض هذا المعنى قوله: وخلقنا لهم.
أحسن من المراد بالذرية الجنس، أن حملنا ذريتهم، المراد بذلك ليه؟ الجنس. فلهذا وهم آباء يدخلون في الذرية باعتبار آدم، الجنس، جنس الذرية، وأنهم هم بأنفسهم. نعم.
لأنهم هم من ذرية بني آدم،
ويكون المراد هم أيضا، هم أن حملنا ذريتهم والمراد بذلك الجنس، فكنا من هذا الجنس، فتكون المنة عليهم، وأنهم هم بأنفسهم لأنهم هم من ذرية بني آدم.
ولكن
يبقى المراد هم على اعتبار المراد بالذرية الجنس. ولكن ينقض هذا المعنى،
ولكن ينقض هذا المعنى قوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن أريد وخلقنا من مثل ذلك الفلك، أي لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع الفلك، فيكون ذلك تكريرا للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإن أريد بقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الإبل التي هي سفن البر استقام المعنى واتضح، إلا أنه يبقى أيضا أن يكون الكلام فيه تشويش،
يعني فيكون المثلية في الركوب وليس في نوع المركوب، فهناك كان الفلك وهنا يكون الإبل. نعم.
فإنه لو أريد هذا المعنى لقال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فأما أن يقول في الأول وحملنا ذريتهم وفي الثاني حملناهم فإنه لا يظهر المعنى، إلا أن يقال الضمير عائد إلى الذرية والله أعلم بحقيقة الحال.
فلما وصلت
في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد من مراد الله تعالى، وذلك أن من عرف جلالة كتاب الله وبيانه التام من كل وجه للأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من أحواله، وكانت الفلك من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى يوم القيامة، ولم تزل موجودة في كل زمان إلى زمان المواجهين بالقرآن. فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآن وذلك حالة وذكر حالة الفلك، وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منها والنارية والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراكب البرية، مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، نبه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي المملوء ركبانا وأمتعة، فحملهم الله تعالى ونجاهم بالأسباب التي علمهم الله بها من الغرق.
وبهذا يستقيم معنى هذا على ذرية حقيقة بما يوجد الله عز وجل من الفلك وكذا آيات تكون ربما أعظم من الموجود، فآية الفلك آية مستمرة كانت قبله وفي زمنهم وستبقى بعد ذلك، بما يكون في الذرية مما جعله الله سبحانه وتعالى من آيات عظيمة في هذا. طيب ابن كثير قال
الموجود الطبري
طبري
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره ودليل لهم أيضا وعلامة على قدرتنا على كل ما نشاء حملنا ذريتهم، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح وإياها،
يبقى نعم من ولد آدم في سفينة نوح
وإياها عنا جل ثناؤه بالفلك المشحون، والفلك هي السفينة والمشحون المملوء الموقر.
طيب أعد قال.
قال يقول تعالى ذكره ودليل لهم أيضا وعلامة على قدرتنا على كل ما نشاء حملنا ذريتهم، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نوح وإياها عنا جل ثناؤه بالفلك المشحون، والفلك هي السفينة والمشحون المملوء الموقر.
يبقى أرجعها إلى من سبقه ليس إليهم ممن نجا من سفينة نوح فقط،
ذكر آثار بعد ذلك.
طيب
ابن كثير قال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه السلام التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم، ولهذا قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم في الفلك المشحون، أي في السفينة الموقرة المملوءة من الأمتعة
يعني
والحيوانات.
يعني تفسير ابن جرير هذا يعود الأول، وهذا ما استشكله السعدي رحمه الله تعالى أن يكون هذا إطلاق الذرية على الآباء، يقول هذا على غير معهود القرآن. نعم.
وذكر كونها سفينة نوح عن الضحاك وقتادة وابن زيد.
إيه نعم. نعم. نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي أولادهم. قال الراغب الذرية أصلها الصغار من الأولاد، ويقع في التعارف على الصغار والكبار معا ويستعمل للواحد والجمع، وأصله للجمع وفيه ثلاثة أقوال، فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته نحو برية وروية، وقيل أصله ذروية وقيل هو فعلية من الذر نحو قمرية، واستظهر حمله على الأولاد مطلقا أبو حيان، وجوز غير واحد أن يحمل على الكبار لأنهم المبعوثون للتجارة، أي حملناهم حين يبعثون للتجارة في الفلك أي السفينة.
يعني وكلام السائدي رحمة الله عليه كلام جيد في يقول في المعنى الذي ظهر له، وأن حمل ذلك على الذرية بالفعل، لأن الآية هذه آية الفلك ستتطور تطورا عظيما إلى ما وصلت إليه من الجوية السابحة في الجو كالطيور والمراكب البرية، مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية، فنبه الله على أعلى ما يكون وإن لم يكن هم يشاهدون أو كذا بما يكونوا في ذريته، بحمل الذرية على ظاهرها. وأما ابن جرير وابن كثير حمل الذرية على من سبق، لأن المفترض أنه تكون نعمة في حق المخاطبين، والمخاطب هذا إنما يكون في ماذا؟ في شيء مضى وليس في شيء سيأتي، فتحمل الذرية على الأباء وما كان ممن نجا في سفينة نوح عليه السلام. على كل حال النعمة في من سبق ولهم وفي من يأتي، النعمة في كل هذا، وقد يقال في الذرية هنا الجنس جنس الذرية أيا كان، فيكون من سبق ممن نجا في سفينة نوح عليه السلام هذا من جنس ذرية آدم، وهم من جنس ذرية آدم، ومن يأتي من جنس ذريتهم، فالمن في كل هؤلاء. نعم.
قال تعالى: وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قال السعدي رحمه الله تعالى: في إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها، لأنه ما أبين من آية من آيات الله ولا أعظم بيانا، وإن من جملة تربية الله لعباده أن أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
الله أكبر. وإن من جملة تربية الله لعباده، فهو رب العالمين، أن أوصل إليهم الآيات التي تستدل بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وذكر الآيات الكونية لتكون باعثا على الإيمان بالآيات الشرعية والعمل بها، كما قال ابن كثير بعدما ذكر في تفسير سورة البقرة ما ذكر، قال: والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. لماذا ذكرت الآيات الكونية في القرآن وذكرت الأدلة العقلية في القرآن؟ لماذا؟ لتكون سببا من الأسباب العظيمة على امتثال الآيات الشرعية وعلى إفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة، ولهذا كان توحيد الربوبية دليلا على الألوهية. فإذا آمنت بأنه لا خالق إلا الله وجب عليك أن تؤمن بأنه لا معبود إلا الله، ولهذا من عجيب ما عليه المشركون أنهم أفردوا الله بالخلق ولم يفردوه بالعباد، مع أن هذا لازم طبيعي، فالخالق الذي أشاء والمستحق العباد. هل هذه الأصنام خلقت؟ لا. الشمس والقمر خلقا؟ لا. الأنبياء خلقوا؟ لا. إذن علامة تجعلون لهم ما لله عز وجل؟ فإذا كان هؤلاء جميعا مخلوقين مربوبين لا خالقين، وجب أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده كما أنه الخالق وحده، ولهذا الإقرار بالربوبية وتوحيد الربوبية دليل على ماذا؟ على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. نعم. يعني الملحد يا أخوان أصلا هو مش مؤمن في خالق، فبالتالي أن تقول له هذه الآيات انظر إلى الشمس القمر وما ليس معك، دي طبيعة، فحينما لا يؤمن تقول أنا أجحد للخالق. أما من اعتقد أن الخالق والله وأن الرزق والله، قل من يرزقه من السماء والأرض ومن يملك السمع والبصر ومن يخرج حي الميت ويخرج الميت من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، إذن المسألة سهلة جدا، وهي ماذا؟ طالما اعتقدت هذا كله فمن السهل أن تعتقد أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالعباد، ولكنهم مع ذلك جعلوا معه ماذا؟ غيره. وفوق ذلك أن الأنداد التي اتخذوها لم يجعلوها في منزلة الرب سبحانه وتعالى، بل إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، يعني لم يجعلوا الندة بمثابة الرب عز وجل من كل وجه، فالرب أعظم، ولهذا الأنداد لتقربهم إلى الله زلفى. إذن في ثلاثة أمور هي مقدمة لتوحيد العبادة بأسهل طريق، واحد أنهم اعتقدوا أن الخالق الله، هذا واحد. طيب، واثنان أنهم اعتقدوا أن الند لا يساوي الرب عز وجل، يبقى اعتقدوا بأنه الخالق وأنه المتفرد بذلك، واعتقدوا أنه اثنين يستحق العبادة، ثلاثة واعتقدوا أن الند لا يصل إلى رتبة الرب، أربعة بدلا من أن يفردوه بالعبادة جعلوا له شريكا ليقربهم إلى الله زلفى. ومن قال لكم بأن الله يحتاج إلى من يقربكم إليه وفي حاجة إلى ذلك إلى شريك؟ يبقى ثلاثة أمور أقروا بها، المفترض أن تفضي إلى الأمر الرابع وهو إفراده، فهم اعتقدوا إفراده في الخلق، واثنين استحقاقه للعبادة أن الله يعبد، ثلاثة أن الند ليس بأعظم من الرب بل الرب أعظم، أربعة بدلا من أن يتمموا ذلك بإفراد الله بالعبادة صرفوا العبادة لغير الله عز وجل وجعلوا لغير الله ما لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم ما سووهم برب العالمين من جهة أنهم أضافوا إليهم الخلق والرزق والحياة والإماتة كما أضافوا إلى الله، إنما التسوية كانت في ماذا؟ في صرف العباد، وليست في أن الند مثل الرب عز وجل. نعم.
قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: لا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون، كقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسم الرحمن في هذا.
دائما إخواني أكثر اسم يذكر فيما يكون يوم القيامة وكذا اسم الرحمن، وذلك لأنه سيتجلى الخلق من صفة الرحمن عز وجل يومها ما لا يخطر ببال. وهذا تفسير المشكل، ونعتبر هذا الأثر مشكل، نعتبر أن هذا الأثر مشكل، وهو إن الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء. طيب، فجعل جزءا يترحم به الخلق وكذا وكذا فيما بينهم، حتى إن الدابة ترفع حافرها. طيب، والضخر عندك 99 جزء. طيب، يرحم بها عباد، الرحمة هذه مخلوقة ولا صفة الرب عز وجل؟ اللي هي 100 جزء، اللي هي 100 جزء مخلوقة، خلق الرحمة 100، يبقى خلق الرحمة المخلوق. طب جعل جزء والظهر عند 99 جزء بها ترحم الخلق، كيف يترحم الخلق يوم القيامة 99 جزء؟ هذا بالإضافة إلى الرحمة التي صفة ذاتية له عز وجل، يعني هذه 99 من الرحمة المخلوق، أضف إليها الرحمة التي صفة الرب عز وجل، إذن الرحمة عظيمة جدا. أما أن الله يرحم بصفته هذا لا يشكل عليك، لكن محل الرحمة المخلوقة واستعمال الرحمة المخلوقة هذا مشكل حقيقي. ورجعت في إلى كثير من أهل العلم في تفسير ذلك، لا أجد شيئا يشفي يعني الغليل في هذا الباب على وجه ساعة، إلا أن أقرب ما يمكن تصوره في هذا هي هذه الرحمة المخلوقة، هذه ما فيها إشكال، أن الرحمة المخلوقة لا إشكال في ذلك اللي هي موجودة في الحديث، وأن هذا التراحم سيحصل بيوم القيامة هذا لا إشكال، لكن صفة ذلك والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أقرب ما يكون في ذلك مما يكون من الرحمة المأذون فيها كمناشدة المؤمنين لإخوانهم في النار، مناشدة الله عز وجل أن الله يخرجه من النار وأن فيكون لها المحل الذي يكون يوم القيامة فيما يكون بين المؤمنين من شفاعات وغير ذلك، ومما أيضا يكون من تنازل الأخ لأخيه عن حقوقه وكذا، قد يكون هناك نوع التنازل ونوع العفو ونوع الصف ونوع، المهم أن هذه الرحمة سوف تكون بين المؤمنين يوم القيامة وأن يترحم بها الخلق، هذا بالإضافة إلى رحمة الرب عز وجل التي صفته، فيا لها من رحمة لا يتصورها عقل، هذا يكون يوم القيامة. ولهذا يذكر اسم الرحمن كثيرا في هذا الايه في هذا اليوم. نعم
شيخنا، الرواية ليس فيها انهم يترحمون يوم القيامة، لكن يرحم بها عباده يوم
ما يرحم بها، هو يرحم بها، لكن كيف يرحم برحمة مخلوقة؟ هو ده موضع الإشكال. هيرحم بها رحمة مخلوقة. الرحمة التي صفة له ما في مشكلة. طيب يرحم بها، هو هذا المشكل، وهذا المشكل يرحم بها وهي مخلوق، فلتكون إلا على ماذا؟ أن يجعلها بينه، أن يجعلها بينه. نعم نعم ما يتعارض، ما يتعارض. يوم القيامة ليس على صفة واحدة وليس موقفا واحدا، بل تتعدد المواقف يوم القيامة، وعليه جميع النصوص التي تكون في يوم القيامة محمولة على تعددها. طارة تنطق وطارة ما تنطق، طارة تخشع أصوات وطارة تقول هاء مقرأ وتبيع، طارة تجثو على الركب وطارة لا تكون كذلك، فلا تعارض. فالموقف عظيم واليوم طويل والمواقف متعددة، فكل هذه النصوص لا تحمل على التعارض بل تحمل على التعدد. هذا مقام وهذا مقام وهذا مقام وهذا مقام وهذا مقام، مقام الرسل تقول اللهم سلم سلم، ومقام كذا، ومقام ما ينطقون ولا يدرون لهم فاعتذرون، ومقام يتكلمون ويناقشون، ومقام تسمع الهمس لا تسمع همسا، ومقام ومقام إلى آخره. كيف يعرف؟ مش فاهم ايه الإشكالية. ما احنا انت الان بتخصص، احنا بنقول هذه تقع يوم القيامة بما لا تتخيله انت. هذا فلان في النار واخوانك يناشدون الله عز وجل، اما في مقام ما زال مقام الحساب، فكل واحد أظن بحسنته، لأنه أنت أو غيرك، لأن هذه الحسنة قد تؤثر عليك. ولهذا نقول هذا مقام، مقام يكون فيه الإنسان أظن، حتى لو الأم أو الأب، كم كنت لك من ابن كنت كذا وكذا، فإني أحتاج يوم الحسنة، قالت إن أحوج إلي منك لا. تمام، هذا مقام، مقام آخر، ولا هو ده مقام بس. إذن هذا مقام وهذا مقام وهذا مقام، لكن سيظهر من صور الرحمة ما لا نتخيله. أنت يكفيك شيء واحد، يكفيك شيء واحد، أن تعلم أن الرحمة اللي في الكرة الأرضية دي على اختلاف الناس والحيوانات والدواب، كل هذا أن تعلم أنها جزء من 100. تخيل، يبقى هل تتخيل 99 التي تكون يوم القيامة؟ يبقى انت بتيجي بقى ماسك لي ايه الحسنة اللي لا يمكن ان تفرط فيها، فازاي ده انت ما تتصوراش في الجزء. لا اضرب بقى الجزء اللي، شوف الدب بترفع ايه، وشوف الطائر اللي بيضع الماء في فمه ها ويأتي بيه لصغيره، والحبة، انظر الرحمة هذه كلها، رحمة امك بك، رحمة، شوف كل الرحمة دي جزء. يبقى يطور بقى التطبيق العملي لهذا الجزء مضروب في 99، هيكون ايه؟ دي اللي محكم، اللي ينبغي ان تعتقده، كيفية ذلك، صفة ذلك غير مجزوم به. لكن اليقين ان الرحمة التي تراها في الخلق مما قد تصل الى ما لا تتخيله انه جزء من هذا الرحمة المخلوق. اضرب هذا في 99 وتلك الرحمة المخلوق، كيف برحمة الخالق إذا انضافت إلى رحمة المخلوق؟ شيء ما يمكن تخيله إنسان قط، ما يمكن، ما يمكن. لكن عايز بقى كشف حساب دلوقتي، عايز بالضبط مفرداته كشف حساب دلوقتي، لا، انت يعنيك المحكم في ذلك. ولهذا نقول لك صور ذلك لم ترد. ورد البعض مناشدة المؤمن لأخيه الذين في النار وكذا، ورد البعض ورد، لكن على وجه التفصيل يكفيك المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي تخيله كده ما لا يمكن تخيله. شوف الرحمة اللي في الدنيا دي كلها من إنس وجن وطير وكل هذا جزء من 100 جزء من رحمة مخلوقة. فيا ترى 99 يعني لو لم يكن إلا هذا فقط فليطمع الناس في رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف إذا أضفت إلى ذلك الرحمة هي صفته سبحانه وتعالى؟ هذا شيء ما يمكن يتخيله. فلذا تحسن الظن بالرب وتيجي على وجه آخر إن رب قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ومثله ولا يغضب بعده فيوردك الخوف فتحلق بالجناحين الخوف والرجاء. الخوف الذي لا يصل بك إلى اليأس والقنوط، والرجاء الذي لا يصل بك إلى الأمن. إنما الرجاء الشرعي الخوف الشرعي جناحان، المحبة الرأس، محبة خوف رجاء. هذه ماذا؟ هذه رحل العبودية. يقول ابن القيم قائمة على 3، على المحبة وهي كرأس الطائر، وعلى الخوف والرجاء وهي كجناحي الطائر. لكن أمل بربك خيرا وأحسن الظن به، لكن أبذل ما تكون به أهلا لرحمته. أبذل فإنك صدر من رحمته، ما يكثر به قليلك وما يعظم به حقيرك. تلقى الله بلقمة فيجعلها كجبل أحد تتصدق بها. كم من كلمات ربما قلتها ولا تلتفت إليها والله قد رحمك بها من فوق 7 سماوات. كم من رحمة وقعت في لولا أن الله أخبرنا أنه غفر لبغي بسقيا كلب لما أدرك عقل أن بغيا يغفر له بسقيا كلب لولا أن الله أطلعنا لهذا. وذلك لمعنى يقول ابن القيم عن وقع في قلبها رحمة بأنجس ما يوجد على وجه الأرض، من يغسل لعاب 7 مرات إلا هذا الكلب الذي من اقتنى نقص كل يوم من أجره قراطة. لكن لما لم يكن في المحل هذا ولا ذاك رحمت. يقول ابن القيم فنظرت المرأة فإذا الماء غائر، الآلة معدومة. قال وانعدم الناظر، من ينظر؟ لأن ممكن أنا أخاطر لكي يقول الناس أحسنت. انعدم الناظر وانعدمت الآلة وتعرضت للمخاطر. قال فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى النقطة دي الله أعلم لعل وقع في قلبك مرة ذرة من هذه الرحمة فترى وتعاين من رحمة الله يوم القيامة ما لا تتخيله. يبقى لا تقف عند موقف من المواقف يستحق ذلك، لأنك ما تدري، أنت خائف ما تدري. إذا كنت رسل تقول اللهم سلم سلم يبقى حسنتك ماذا؟ لكن يعلم، شوف تخيل إن الرحمة كل هذه اللي منها رحمة المرأة بالكلب، اللي منها رحمة الرجل بإخوانه فنحى فرع شجرة فهو يتقلب به في الجنة، اللي منها حتى الذي قال إذا أنا مت بحر يقول فإن الله لا يقدر علي ما حملك على هذه عبد، قال مخافتك. اللي منها أن الرجل يقول لعبده أنظر هذا وتجاوز عن هذا محبة. اللي منها كل هذا جزء. اضرب في 99 من المخلوقة، فكيف إذا ضفت إليها التي هي صفة الرب عز وجل؟ أمل بربك خيرا، لكن اسلك له الطريقة بعنوانين تحتهما أمل التوحيد السنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أمل خيرا برب تسلك إليه الطريق موحدا إياه فحققت المعبود، متبعا رسوله فحققت المتبوع، متبعا للأئمة فأحببت السلف. فلا شيء أرجى في عمل العبد من هذا، من توحيد يحققه، ومن اتباع يمحصه، ومن أئمة يحبهم فيكون في أرضهم وبستانهم، إن أكل فمن ثمارهم، إن شرب فمن مائهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأبشر فإن المرأة مع من أحب. قال يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يقصد الصحابة، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. فما في شيء أرجى لك من هذا، من هذا، حتى ولو جئت ببعاصي أم الخير. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفرة. التوحيد، السنة، محبة السلف، ها؟ التوحيد، السنة، محبة السلف. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وقرآن مبين، أي مبين لما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية.
المعمول هو ما قال: وقرآن مبين لكذا، وقرآن مبين لكذا، وحذف المعمول يدل على العموم، مبين لكل أنواع البيان. نعم.
والباطل وأدلة بطلانه أنزله الله كذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن أعظم بيانه ما كان في سورة الفاتحة، ولذا كانت سورة الفاتحة أعظم السور. ومن أعظم بيانه ما كان في آية الكرسي، ولهذا كانت أعظم آية آية الكرسي. نعم.
قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصره. قال: والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، اللي هو الإرادة. فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين، أي ولو كان مريدا. ولهذا والله أعلم له شرطان: الاستطاعة والإرادة، أو الاستطاعة والقدرة والإرادة، فتكون القدرة معطوبة على الاستطاعة والإرادة، هات كده أصل التفسير. له شرطان: القدرة والإرادة. طيب، فإذا استطاع، أو الاستطاعة اللي هي القدرة، يعني استطاع قدرة وإرادة. فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، هل يريد؟ طيب، فنفي الاستطاعة لا يستطيع نصرهم ينفي الأمرين. لماذا؟ لأنه حتى ولو استطاع ولم يرد فلا يحصل. إذا نفي الاستطاعة أي لو أراد أن ينصر ما استطاع، يبقى نفي الاستطاعة نفي الأمرين، نفي الاستطاعة ونفي ماذا؟ ونفي الإرادة، أي أنه لو حصل حتى الإرادة لما استطاع. نعم،
نفس الكلام.
قال إيه؟
قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها.
أي.
فإنها في غاية العجز، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما.
طيب، هو إذا استطاع مع القدرة، يبقى الإرادة. نعم. أي ما الإرادة، هل يريد أن ينصر أم لا؟ فإذا انتفت الاستطاعة انتفت الإرادة، حتى لو كان في عنده إرادة ومع عنده استطاعة ما يصلح. نعم. ولهذا في أفعال العباد أهل السنة يقولون بأن ما معنى أن الله يخلق أفعال العباد؟ ما معنى كون لا يخلق أفعال العباد؟ هل الله خلق فعل هذا وأنزل من السماء؟ إنما خلق الإرادة والقدر، إرادة وقدر، إرادة وقدر، لأنه قد توجد الإرادة ولا توجد القدرة فلا يوجد العمل، وقد توجد القدرة ولا توجد الإرادة فلا يوجد العمل. العمل يوجد بماذا؟ بقدرة وإرادة. يعني أنا جاي اليوم أولا عندي إرادة حركتني وعندي قدرة استطعت بها الإتيان. لو أنا أريد أن آتي بس ما عندي قدرة يبقى نعتذر عن الدرس. طيب لو أنا عندي قدرة كاملة لكن ما عندي إرادة يبقى لن آتي الدرس. إتيان الدرس بماذا؟ الإرادة والقدرة. طيب من خلق الإرادة والقدرة فيك؟ الله. إذن هذا الدرس وقع بماذا؟ بالخلق، بالخلق الذي هو خلق السبب وبالمباشرة التي هي فعل العبد. ولهذا هذا الفعل ينسب إلي باعتبار المباشر وإلى الله باعتباره الخلق للسبب. طيب نقف عند الصفات ونأتي بالتقاسيم و... نعم. أي آباء؟ ما هو صح، بس لاحظ موضع الاستشكال هو إيه؟ الآن وبيخاطبهم بمنة عليه، بمنة عليه، إيضاح منة. طب المنة ديت لما يخاطب الله قوما بالمنة يبقى المنة دي حاصلة له. فلو قلنا في بما في أصلابهم طب لم يحصل بعد. أنا حمل ما حصل الحمل بعد ولا رأوا هذا. طيب بقي أن نقول في الآباء، ولهذا لو جاءت الآية أن حملنا آباءهم واضح، إنما المشكل أن حملنا ذريات، وذرية كما تقول تكون في الأصلاب ما تكون في من سبق. من هنا ابن جرير بن كثير رأوا أن تكون المراد بالذرية ماذا؟ الآباء. هو ضعف هذا الوجه على اعتبار ان معهود القرآن مش اطلاق الذرية على مين؟ على الآباء. تبقى على الأبناء، يبقى كيف هذه؟ وهم ما رأوا هذا، والمفترض ان هو السياق في معرض المنة، والمنة تكون لمن بشرة حتى يكون هذا أوقع في التذكير. لهذا وفي النهاية لما قال لما أتيت هذا الموضع ظهر له إيه؟ ظهر له أنه هتوحى على الذرية الحقيقية فعلا. على اعتبار ماذا؟ أن حملنا ذرية فوق مشحون، على اعتبار أن الله عز وجل سوف يوجد من التطور في هذه المراكب والفلك في الذرية ما لا يوجد الآن، فيكون هذا من المنة التي تكون على الذرية فيما بعد. لكن يبقى الإشكال قائما ألا وهو الخطاب لهؤلاء بمنة لابد أن تكون منة محسوسة أو منا يعلمونها أو منا يعرفونها. يبقى القول من جهة المعنى اللي هو يعني يقتضي المعنى المقتضي أن يكون فيما سبق ده قول جيد، بس يدعمه إيه؟ هل هيساعده لفظة الذرية؟ هو ده المشكلة. فلهذا حملوا على ذرية من ما كان من قوم نوح ممن نجا، يبقى أن حملنا ذريتهم اللي هي ذرية آدم ممن نجا يكون المراد بهذا. وبالتالي يبقى المراد أباؤهم، بس المراد أباؤهم كيف؟ ليس لأن أباؤهم ذرية له، وإنما أباؤهم ذرية ذرية من نجا من سفينة نوح. يبقى هم آباء وهم ذرية، هم ذرية لمن نجا وهم أباء له، هذا يكون أقرب لإيه؟ المراد، والله أعلم. نعم. لما ايه؟ لما شوف ابني. هم ما شافوش. ايوه ما شافوش. اما تشوف ابنك اه ما هو ماشي، لو في شيء محسوس ماشي، اما تشوف ابنك صح. انت نعمة في ابنك يمكن تسعد لها اكثر منك، بس هو ما شافوش، انما ستأتي ما يكون. فهو والله اعلم ان يكون المراد بذرية ما عليه المفسرون، هو نفسه يقول المفسرون على ان الاباء، بس الاباء من اي وجه؟ هذا المشكل. هو استشكل الاباء على اعتبار ان لا يطلق الاباء على الذرية، هي هم ذرية وهم اباء، هم ذرية من وجه هم اباء من وجه، لهذا صح اطلاق الذرية. هم ذرية لمن واباء لمن؟ ذرية لمن سبق واباء لمن يأت. يبقى حملنا ذريتهم اللي هم اباء من اللي صاروا ذرية لمن نجا في سفينة نوح عليه السلام، يبقى هم ذرية من وجه وهم اباء من ايه؟ من لهذا صح اطلاق ذرية عليهم، صح الاباء عليهم. ومع ذلك نقول الله اعلم. على كل حال هو منا على من سبق، ومنا عليهم، ومنا على من ايه؟ ياتي بعد. نعم.